عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، سوف نقضي هذه الليلة وتلك الأمسية مع مشهد جميل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وعندما يكون الحديث عن أبي بكر فإنه من أعذب الحديث وأجمله وأنبله. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لقد كان السلف الصالح يعلمون أولادهم محبة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، وقد ذكر هذا ابن الجوزي في فضائل عمر. أبو بكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تقتدي به، فقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. نعم، رضي الله عنه وأرضاه. أما وصفه بالصديق فهذا شائع ومعروف ومستفيض. لقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وفي حديث عائشة الذي أخرجه الترمذي أنها قالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الرجل الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخالف؟ فقال: لا يا ابنة الصديق. هذا تأكيد لتسمية الصديق لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. تعلمون أن أبا بكر في طليعة المبشرين بالجنة، ففي حديث مسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. في حديث البخاري: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، ومعنى حائط معنى بستان، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت فإذا هو أبو بكر، فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا هو عثمان. فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم قال: الله المستعان، الله المستعان. في مسند أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر. يعني ما نفعني مال أحد من الناس كما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن أحب الناس إليه، يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة، فقلت فمن الرجال؟ فقال أبوها. فهذا هو الصديق صاحب مشهد هذه الليلة، ومشهد هذه الليلة كما ستشاهدون بعد قليل إنما هو يعني كرامة من الكرامات التي أجراها الله جل وعلا على يد الصديق، نعم، رضي الله عنه وأرضاه. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. المشهد يقول، وهو مروي في الصحيح في البخاري في عدة مواضع من صحيح البخاري، ويرويه لنا عبد الرحمن ابن أبي بكر، فيقول إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء. الصفة مكان في مؤخرة المسجد النبوي عكس ناحية القبلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، نعم، قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري. قال الذي يروي عن عبد الرحمن بن أبي بكر يقول فلا أدري ما قال، هل قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، نعم، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع إلى النبي فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قضى معظم الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وترك أضيافه مع ولده عبد الرحمن ليعنى بأمرهم ويهتم بشأنهم. فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، فقالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك؟ فقالها أو ما عشيتهم؟ نعم، فقالت إنهم أبوا حتى تجيء، نعم، قد عرضوا فأبوا. عبد الرحمن يقول فذهبت أنا فاختبأت، عارف إن أبو بكر سوف يغضب عليه وسوف يعاقبه، كيف تترك ضيفاننا لا يطعمون حتى هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ ومن آداب الضيافة أن تبادر بالقراء، أن تعجل بقراء ضيفك حتى إذا ذهبت تحضره أن تذهب خفية، لو شافك وانت رايح تعمل طعام لا لا بلاش احنا شبعانين الحمد لله اقعد بس اقعد، ما ينفعش كده. الله جل وعلا قال فراغ الى اهله، معنى راغ يعني ايه؟ ذهب خفية. نعم، يقول فذهبت انا فاختبأت، نعم، فقال لي يا غنثر، شتمه، يعني يا ثقيل يا جاهل يا لئيم، هم كلمة سب يعني، لأنه غاضب جدا من ابني كيف ترك ضيفانه إلى هذه الساعة المتأخرة من الليل، وقد تركهم في كأنهم وديعة عنده يتولى أمر ضيافتهم وأمر إكرامهم. نعم، قال فجدع أو فجدع وسب، أي داع علي بأن تقطع أنفي وأن تقطع أهزاني، معنى جدع، داع علي بالتشجيع يعني. يعني ثم يعني قال لضيفاني كلوا وإني والله لا أطعمه أبدا، قال ونحن أيضا والله لا نطعمه حتى تأكل معنا، فدا حلف ودول حلفوا. أبو بكر تنكت في هذه الليلة، هو حلف ولا يريد أن يحنس في يمينه ولا يريد أن يبيت ضيفانه بغير طعام، فقال هذه من الشيطان، كنه أقسم يعني أنه لا يأكل. هو عنده الحديث من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، يعني فلما قال يعني لما قال والله لا نطعمه حتى تطعمه قال لم أرى في الشر كالليلة، يعني ليلة مش فايتة، لم أرى في الشر كالليلة. نعم ويلكم ما أنتم لما لا تقبلون عنا قرار هات طعامك. عندئذ جاء فوضع يده في الطعام وقال بسم الله، ثم قال إن هذه، يعني يقصد اليمين، إنها من الشيطان، فأكل وأكلوا. اسمع بقى يعني ماذا جاء. تقول الروايات في الصحيح وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها، أي لقمة تتاخد يطلع يزيد من الطعام أكثر مما يأخذ منهم، حتى شبعوا جميعا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. نعم فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، لم ينقص منها شيء. فقال لامرأتي يا أخت بني فراس ما هذا؟ وإيه اللي بيحصل؟ لقد أكلنا من الطعام جميعا والطعام بحاله لم ينقص منه شيء. نعم قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، تضاعفت ثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني اليمين التي أقسمها أن لا يأكل من الطعام وهو متنكد، وكانت غضبته لله عز وجل وغضبان إن ضيفان ما كلوش، ما خدوش حقهم في الضيافة وفي القرى، وتأخروا إلى وقت متأخر من الليل لم يقدم لهم القرى. نعم ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس. الرواية فعرفنا، يعني جعلنا عرفاء، يعني العيف اللي هو رئيس المجموعة، يعني ثم قال فأكلوا منها أجمعون. هذه المجموعة الكبيرة اللي هم 12 مجموعة على كل مجموعة ريف، لقد أكلوا جميعا من هذه القصعة التي ابتدأ الأكل منها أبو بكر مع ضيفانه في بيته، ثم نقلها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكفت الجميع. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. مما يؤخذ من هذا الحديث الذي استعرضناه مع حضراتكم أمران، أو الحقيقة جملة أمور. التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج مش غلط، أن من لا مال عنده ومن لا بيت عنده ومن لا أهل عنده أن يعد مكان في المسجد كأنه دار ضيافة، يستقبل من لا بيت له ومن لا أهل له ومن لا زوج له، يمكن أن يستقر مؤقتا في هذا المكان إلى أن يفتح الله عليه، يعني فيتأهل ويستحبس بيتا ويستحبس أهلا إلى آخره. استحباب مواساة هؤلاء الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، استحباب مواساتهم، وإن أهل الفضل يحضون على أن يأخذوا هؤلاء أضيافا، أن يأخذهم المسلمون أضيافا عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، طعام الثلاثة يكفي الأربعة، وتنزل بركة من الله عز وجل. في حتى هنا التوظيف في المخمصة. إيه معنى التوظيف؟ التوظيف مش معناه الجوب، يعني التوظيف معناه إيه؟ أن يفرض ولي الأمر في أموال الأغنياء عند نزول الطوارئ والملمات ما يكفي لدفع هذه الحاجة الطارئة، يعني أن يوظف في أموالهم كأنها ضرائب، يعني أن يفرض ولي الأمر إذا نزلت نازلة عامة بالأمة، من حق ولي الأمر إذا فرغ بيت المال ولم يكن فيه ما يكفي لمواجهة هذه النازلة، فمن حقه أن يفرض أن يوظف في أموال المقتدرين ما يكفي لدفع هذه الحالة الطارئة. طب من أين أخذوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل واحد اللي عنده اثنين يأخذ واحد، واللي عنده ثلاثة يأخذ أربعة، ده تكليف أمر. يعني إنه أصدر هذا تكليفا كأنه وظف عليهم أن كل واحد يأخذ واحد يعني أو اثنين، فالتوظيف في المخمصة. نعم. قالوا أيضا جواز أن تغيب عن الأهل والولد والضيف إذا أعددت لهم الكفاية، إذا أنت مرتب حالك وعندك مضيفة والطعام موجود وعندك من يقوم على أمر هؤلاء الضيفان ورتبتهم وسويتها، مش معنى أنت بعد هذا تشتغل بأمر آخر كما فعل أبو بكر. اشتغل بالنبي صلى الله عليه وسلم وظل ملازما له حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينام ففارقه ورجع إلى البيت. وفي أيضا تصرف المرأة فيما تقدم للضيف والإطعام بغير إذن خاص من الرجل، بيتم يعمل إذن خاص في خصوص الضيف هذا أو الحالة هذه، في إذن عام عندها إذن عام من زوجها إذا كانت تعلم من زوجها أنه قد أذن لها إذنا عاما، إما بدلالة المقال تصريح أو بدلالة الحال، فيجوز للمرأة أن تتصرف في هذه الحدود. يعني قالوا أيضا جواز الحلف على ترك المباح. سيدنا أبو بكر أقسم ألا ينال من الطعام، لم يرتكب معصية، هو في مقام كان في مقام الزجر يعني لولده وتعنيفه والغلظ عليه، ظنا منه أنه قصر في خدمة ضيفانه وقصر في مراعاته. النقطة المهمة اللي هو فيه ما يقع من لطف الله تعالى بأوليائه. أبو بكر تشوش وتنكد وتكدر، فالله جل وعلا ساق له هذه الكرامة الجميلة لكي تطيب نفسه ولكي يذهب عن نفسه ما أصابها من الحزن، وهو ظن أنه حنس وإنه ارتكب، يا ترى العمد صح ولا غلط. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم مشتكي قال يا رسول الله لقد بر وحنست، أنا حلفت هم حلفوا، بس يمين مين اللي حصل فيه حنث؟ أنا، لأنه قالوا مش أنا أكل إلا إذا أكلت، هم فعلا ما كلوش إلا لما أنا أكلت، يبقى هم أوكي هم خاص يمينهم مشي، بس أنا اللي أنا حنست يعني. فقال بل أنت خيرهم وأبرهم. نعم، لأن حنثك هذا كان لأمن هو أعظم فضلا، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. محل شاهدنا هذه الكرامة التي أجراها الله جل وعلا على يد عبده أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الكرامة غير المعجزة. المعجزة يجريها الله جل وعلا على يد نبي من أنبيائه تصديقا له في دعوة الرسالة، كأنها تقوم مقام قول الله تعالى صدق عبدي فيما يبلغ عني. يأتي النبي فيدعي للناس أنه مبعوث من عند الله، فالناس يطالبونه بالبينة بالبرهان على صدق دعواه، فيخلق الله له العادة لكي تكون برهانا لكي تكون دليلا على صدقه في دعوة الرسالة. وفي الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله جل وعلا على يد صالح من الصالحين، على يد عبد من عباده الصالحين، إكراما له في موقف يحتاج فيه إلى لطف ويحتاج فيه إلى إعانة. يعني ثم قالوا ما من كرامة لولي إلا وهي معجزة لنبي، لأنها ما أجريت هذه الكرامة إلا ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي في الجملة من بينات النبوة ومن دلائلها، لأنها لم تحصل له إلا باتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حدث لكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من اللطائف والخوارق الكثير. مثلا في حديث البخاري أن أسيد ابن حضير وعباد بن بشر كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء، فلما خرج من عنده أضاءت عصا أحدهما فكان يمشيان في ضوئها، فلما تفرق أضاءت عصا هذا وعصا هذا. حديث يرويه البخاري في الصحيح. نعم، عكاشة ابن محصن انقطع سيفه يوم بدر فدفع إليه الرسول عودا غصنا فعاد في يده سيفا شديد المتن. الكلام ده منقول بأسانيد صحيحة. الحافظ الذهبي رحمه الله يقول: أبلى عكاشة يوم بدر بلاء حسنا وانكسر سيفه في يده، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرجونا من نخل أو عودا، فعاد بإذن الله في يده سيفا فقاتل به وشهد به المشاهد. عود قلب في يده سيفا قويا متينا فشهد، فأتم به المعركة وبقي معه فشهد به بقية المشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجر ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه، فيؤيدهم بملائكته وروح من عنده، ويقذف الله في قلوبهم من أنواره، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين. إن خيار أولياء الله إنما تكون كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم قال: وكرامات الأولياء إنما حصلت ببركة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في الباب أيضا موقف لأسيد ابن حضير قال: نعم، بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. نعم، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه. الفرس مضطربة، ابنه كان قريبا منها فخاف أنها تصيبه بسوء. نعم، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. نعم، قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها، فقال: وتدري ما ذاك؟ فقلت لا، فقال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وكلنا يذكر قصة الصحابي الجليل خبيب ابن عدي لما أسره المشركون، وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر. نعم، فلبث عندهم أسيرا، فتقول بنت الحارث: فوالله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر، وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيبا، إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. وإجابة الدعاء أيضا من مظاهر لطف الله جل وعلا بأوليائه. أخرج مسلم في صحيحه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم. نعم، فقال سعيد: أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وما سمعت من رسول الله في ذلك؟ فقال: لقد سمعته يقول: من أخذ شبرا من أرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقاله مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، خلاص لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها، اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. اللهم اعمي بصرها واقتلها في أرضها، فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. اللي حدث مع أم أيمن اللي هي والدة القائد العظيم يعني أسامة ابن زيد، وكانت حاضنة للنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون، وعوضته عن أبويه اللذين فقدهما، وعاشت مع النبي طوال الرحلة كلها، وماتت بعد موته بخمسة أشهر أو بستة أشهر. ابن سعد يروي في طبقاته يقول: لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة، فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة، فجهدها العطش. نعم، فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض، فأخذته فشربت منه حتى رويت، فكانت بعدها تقول: ما أصابني بعد ذلك عطش، ما أصابني بعد ذلك عطش. نعم، ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت بعد تلك الشربة، وإن كنت لأصوم في اليوم الحار فما أعطش، وإن كنت لأصوم في اليوم الحار فما أعطش. وهذا أيضا مذكور في سير أعلام النبلاء، ونحن نتحرى فيما ننقله لحضراتكم الصحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. ونختم بهذه القصة يرويها البخاري أيضا عن جابر ابن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله، واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل لي فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين وأخف في الأخرين، يعني بطور ركعتين الأولانيين وأخف شوية في الركعتين التانيين. نعم، فقال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعد، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. اتهموا بثلاث تهم. نعم، فقال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. نعم، وكان بعد ذلك إذا سئل، يعني هذا الرجل يقول شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد، فقال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. يعني بيعاكس بنات صغار وقد تجاوز 90 مثلا من العمر. فيسأل: كيف هذا؟ شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. فالخلاصة أن ما يكرم الله به جل وعلا بعض عباده الصالحين إنما هو من مشكات النبوة، وأثر من آثار تصديقهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن يكون هذا الخالق على يد صالح من الصالحين، فهذه الخوارق يستدل لها ولا يستدل بها. إن كان صاحبها صالحا فإن صلاحه يدل على أنها كرامة لولي من أولياء الله، وإن أجيت الخوارق على يد فاسق أو مبتدع أو زنديق فهذا استدراج من الله عز وجل، كذلك الاستدراج الذي يقع مع الدجال في آخر الزمان، وكما يقع مع السحرة والمشعوذين والدجالين والمخرقين والذين كذبوا بآياتنا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. الكرامة لزوم الاستقامة، فما أكرم الله عبدا من عباد مثل أن يلهمه الاستقامة وأن يوفقه إلى الطاعة. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، ويحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه الطيبين وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.